لعقد كامل تقريباً، وشركات التقنية بتحاول تقنعنا أن وجود تجعد واضح ومرئي في منتصف شاشات الهواتف القابلة للطي هو يعني مجرد ضريبة هندسية، أمر لازم نتعايش معه وخلص.
صحيح، كانوا دائماً يقولوا إن هذه حدود الفيزياء الحالية.
بالضبط، لكن تسريب ضخم جداً من سلسلة توريد شركة أبل واللي يعود لخريف عام 2026 يكشف إنهم مو بس أخفوا هذا التجعد بل قاموا بهندسته لدرجة أنه تلاشى تماماً. نحن اليوم أمام تقرير مسرب ومفصل من تيكن أناليسز،
وهذا التقرير مو مجرد كلام عابر، هو مدعوم ببيانات من مصنعي ملحقات الكاميرا في الصين وتقارير جدا موثوقة من مصادر زي سوني ديكسون وموقع 9to5Mac.
دعونا نفكك هذا الموضوع. هذا الاستكشاف المعمق اليوم رح يأخذنا لقلب أول دخول مرتقب لشركة أبل في سوق الهواتف القابلة للطي بجهازها اللي يحمل اسم آيفون ألترا. الفكرة هون إننا ما رح نغرق في المصطلحات، بس رح نفهم ليش هذا الجهاز يعتبر قفزة.
حجم البيانات الموجودة في التقرير بصراحة استثنائي. نحن هنا ما نناقش شائعات، يعني نحن ننظر لمخططات هندسية دقيقة، مواصفات لآليات ميكانيكية، وحتى قرارات استراتيجية للتسعير. دخول أبل للسوق ما كان مفاجأة، لكن المنهجية لحل هذه المشاكل الفيزيائية هي اللي تستحق هذه الوقفة.
وهذا فعلاً اللي يميز نهج أبل تاريخياً، يعني نادراً ما يكونون أول من يدخل فئة جديدة، لكنهم ينتظرون لغاية ما يحل العيوب الجوهرية. خلينا نبدأ بالأمر الأكثر وضوحاً، الشاشات. المصادر تتكلم عن شاشة داخلية مرنة من نوع أوليد بحجم 7.8 بوصة.
حجم ضخم صراحة. نحن نتكلم عن شاشة تقترب من حجم أجهزة الآيباد الصغيرة بس موجودة في جيوبنا.
100%. وهذه الشاشة تدعم تقنية بروموشن بتردد متغير ينخفض لواحد هرتز ويصل لمئة وعشرين، ومغطاة بطبقة زجاج فائق النحافة أو ليعرف اختصاراً باليو تي جي. بس كيف ممكن للزجاج أنه ينثني أصلاً؟
هذا هو السؤال الجوهري في عالم المواد. شوف، لما نفكر في الزجاج كلنا نتخيل مادة صلبة وقابلة للكسر فور سقوطها، لكن الفيزياء تقول إن الخصائص الميكانيكية تتغير جذرياً لما نغير السماكة. تقنية الزجاج فائق النحافة تعتمد على صقل الزجاج كيميائياً وميكانيكياً لغاية ما يوصل لسماكة تقاس بالمايكرومترات،
يعني أرق من شعرة الإنسان؟
بالضبط، أرق من شعرة الإنسان. وعند هذه السماكة الدقيقة الزجاج يفقد صلابته المعتادة ويكتسب مرونة تسمح له بالانحناء بدون ما ينكسر. بس المشكلة إن الزجاج الرقيق جدا يكون هش أمام الضغط المركز، وهنا يأتي دور الشاشة الخارجية.
الشاشة الخارجية هنا بحسب التقرير طبعا تيجي بمقاس 5.5 بوصة ومحمية بدرع السيراميك المقاوم للانعكاس،
وهذا يعني إنه التجربة والجهاز مغلق هي تجربة هاتف ذكي تقليدي تماما، ولما تفتحه تنتقل لتجربة جهاز لوحي.
بس التحدي الأكبر مو في الشاشات، يعني التحدي في المفصل اللي يربط بينهم. التسريبات تشير لهيكل مصنوع من التيتانيوم المصقول غير اللامع من الدرجة الخامسة ومدعوم بألياف الكربون. النتيجة اللي صدمتني الوزن الإجمالي أخف من هاتف آيفون 18 برو ماكس.
أيوة، هذه النقطة وقفت عندها كتير. كيف جهاز بشاشتين ومفصل معقد يكون أخف من هاتف بشاشة واحدة؟
فعلاً كيف؟
السر هنا في اختيار المواد. التيتانيوم من الدرجة الخامسة هو سبيقة تستخدم في صناعة الطيران لأنها تعطي صلابة تفوق الفولاذ بكثير بس بوزن أقل، ولما دمزوها مع ألياف الكربون في الداخل قللوا الوزن بشكل كبير مع الحفاظ على مقاومة هائلة للالتواء.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هذا المزيج سمح لهم بابتكار ما يوصف التقرير بالمفصل العائم متعدد المحاور. هذا المفصل هو اللي يلغي تجعد الشاشة تماماً. عشان نبسطها للمستمعين، تخيلوا معنا جسر متحرك متطور هندسياً أو مثلاً دليل هاتفي ضخم.
تشبيه ممتاز، كملي.
لو حاولنا نطوي كتاب ضخم بالقوة من المنتصف عشان نخليه مسطح، كعب الكتاب بينكسر والورق بيتشوه. بس لو لفينا الكتاب بحيث يشكل انحناء واسع من الداخل، بنوزع الضغط بدون ما نتلف الورق. هل هذا اللي سوته أبل مع زجاج اليو تي جي؟
المذهل هنا هو إنه هذا بالضبط اللي صار. في الأجيال السابقة من الهواتف القابلة للطي، الآلية كانت تجبر الشاشة تنثني بزاوية حادة تشبه حرف الفي بالإنجليزية. هذا يولد ضغط يترك أثر دائم، اللي هو التجعد. أبل صمم التجويف داخلي مخفي يتخذ شكل قطرة ماء.
قطرة ماء؟ يعني الزجاج ما ينطوي على نفسه تماماً؟
لا أبداً. لما ينقفل الهاتف، الزجاج ينزلق بهدوء داخل هذا التجويف المنحني ويوزع الإجهاد على مساحة أكبر. النتيجة هي شاشة مسطحة تماماً عند الفتح بلا أي أثر.
وهذا يطيل عمر الشاشة بشكل هائل طبعاً. التقرير يذكر أن هذا المفصل مضمون لأكثر من 500,000 طية، رقم يفوق احتياجات الاستخدام اليومي لسنوات. والأهم، الجهاز يقفل بشكل مسطح بالكامل وبسماكة أقل من 5 مليمتر عند الفتح.
أقل من 5 ملي، وإعيار مقاومة للماء والغبار IP68. الهواتف القديمة كانت تكتفي بمقاومة الماء وتفشل مع الغبار لأن المفصل كان يسحب الأتربة.
الوصول لهذا المعيار مع أجزاء متحركة يعتبر كابوس هندسي.
صحيح، ذرة رمل واحدة ممكن تدمر الشاشة من الداخل. أبل حلتها باستخدام شعيرات دقيقة وأغشية سيليكونية مرنة تغلف المفصل وتتحرك معاه لسد أي فراغ، بس المساحة لها ثمن.
نعم، وهنا نصل للجزء اللي خلاني أتوقف طويلاً. للوصول لسماكة أقل من 5 ملي، المهندسين اضطروا يضحوا. أبل تخلت عن تقنية الفيس آي دي، النظام اللي سوقوا له لسنوات كأكثر تقنية أمان. تقرير تكن أناليسز يقول إن مكونات الكاميرا تتطلب عمقاً بين 6.5 ل7 ملي.
وهذا مستحيل في جهاز سماكته أقل من 5 ملي. هندسياً ما نقدر نتجاوز قوانين الفيزياء. مستشعرات الأشعة تحت الحمراء تحتاج مساحة فيزيائية.
والبديل؟ العودة لجذورها. مستشعر بصمة تاتش آي دي مدمج في زر الطاقة الجانبي بعمق ما يتجاوز 2.1 مليمتر. بس أليس هذا تراجعاً للوراء؟ يعني تنازل قسري بس عشان يفوز بسباق أنحف هاتف؟
إذا ربطناها ذلك بالصورة الكبيرة، للوهلة الأولى يبدو تراجع، بس في الاستخدام اليومي هو قراراً مبني على مرونة وظيفية هائلة. لما نطلع الهاتف من جيوبنا، أيدينا تكون على الجانب. مع زر البصمة، الجهاز ينفتح قبل حتى ما نوجهه لوجهنا.
يعني هي مسألة سرعة وصول.
سرعة وصول، وتوفير طاقة بعد. الفيس آي دي يستهلك طاقة مستمرة للبحث عن وجهك، بس الفائدة العظمى تظهر لما نفتح الهاتف ونشوف الشاشة الداخلية. غياب مكونات الوجه يعني غياب الشق العلوي والجزيرة التفاعلية تماماً.
واو، شاشة كاملة مقاس 7.8 بوصة بلا أي قطع، تجربة بصرية ساحرة خاصة للمبدعين أو الألعاب. وهذا ينقلنا للحديث عن القوة اللي تدير هذه الشاشة. المصادر تتحدث عن معالج A20 برو بدقة 2 نانومتر.
دقة 2 نانومتر تعني إن المسافة التي تقطعها الإلكترونات أقصر، مما يقلل الحرارة بشكل كبير، وهذا حيوي في جهاز نحيف ما فيه مساحة لتشتيت الحرارة.
والحرارة هي العدو الأول للأجهزة النحيفة.
ترد، هو يضم محرك عصبي ب50 واط لدعم ميزات الذكاء الاصطناعي أبل إنتليجنس 2 بالكامل على الجهاز نفسه،
بدون الحاجة للاتصال بحوادم سحابية. وهذا يفسر ذاكرة الرام العشوائية اللي بحجم 12 جيجا بايت. الذكاء الاصطناعي يلتهم الذاكرة، بس اللي أدهشني هو نظام التخزين، تقنية PCIe الجيل الخامس وبخيارات تصل لـ2 تيرا بايت. ليه هاتف ذكي يحتاج هذه السرعات المهولة؟
السرعات هذه أو النطاق الترددي تشبه قطر الأنبوب. الكاميرات هنا قادرة على تصوير فيديو بدقة 8K بصيغة بروريز. دقيقة واحدة تتطلب نقل جيجا بايتات فوراً للتخزين. لو الأنبوب ضيق، الكاميرا بتوقف.
منطقي جداً، وأيضاً لتشغيل ألعاب بمعدل 60 إطار مع تتبع الأشعة. يعني جهاز يجمع بين قدرات الكونسول، مساحة الآيباد وكاميرات سينمائية، وكل هذا ببطارية 4800 ملي أمبير تدعم ماجسيف 2.
دمج عبقري فعلاً، وهذا يقودنا للجانب البصري. التقرير يشير لقرار غريب شوي. أبل تخلت عن الألوان التقليدية والجهاز بتوفر بلونين فقط، الفضي اللامع والأزرق الداكن العميق.
حصر الألوان في خيارين بس، يبدو قرار متعمد جداً، صح؟
هو قرار تسويقي ونفسي بحت، يخلقون بصمة بصرية لا تخطئها العين. أي شخص يشوف هذا اللون الأزرق الداكن بيعرف فوراً إن صاحبه يمتلك آيفون ألترا. لغة بصرية تترجم لمكانة اجتماعية.
وهذا يتماشى تماماً مع استراتيجية التسعير اللي صدمت الكثير في التقرير. السعر متوقع يبدأ من 1999 دولار للنسخة الأساسية ويصل ل 2599 دولار لنسخة الاثنين تيرابايت.
هذا السعر حاسوب محمول احترافي مو هاتف.
بالضبط، يعني لمقارنة سريعة، الآيفون العادي برو ماكس بيبدأ من 1199 دولار، فجوة سعرية مرعبة.
هذا يطرح سؤالاً مهماً، ليش هذه الفجوة؟ تقرير تيكن أناليسز يستشهد بمقولة للمحلل مارك جورمان إن آبل لما تدخل متأخرة تيجي عشان تحل المشاكل المعقدة نهائياً. التكلفة الهائلة لهندسة مفصل التيتانيوم والزجاج اليو تي جي تعني إن هذا الجهاز مو للمستهلك العادي.
هم يخلقون شريحة جديدة كلياً، الرفاهية التقنية الفائقة، واللي يزيد هالة الرفاهية هو الندرة. الإنتاج الأولي بيكون محدود جداً، بين 5 ل 7 مليون وحدة فقط عالمياً بسبب تعقيد تصنيع المفصل.
الندرة تولد الرغبة، محدودية العرض بتخلق تهافت غير مسبوق. هم يستهدفون المديرين التنفيذيين والمبدعين اللي ما يقبلون بأنصاف الحلول، وعشان كده عدلوا نظام iOS 20 ليتضمن ميزات حصرية زي تقسيم الشاشة المتقدم ودعم لوحات التتبع الافتراضية لما يكون الهاتف مطوي بزاوية 90 درجة.
يتحول للابتوب صغير جداً، بس في ملاحظة تقنية صغيرة لفتت انتباهي. رغم أن الشاشة ضخمة وتغري بالرسم، إلا أنها ما رح تدعم الجيل الأول أو الثاني من أقلام أبل.
وهذا يرجعنا للفيزياء وخصائص الزجاج فائق النحافة. مهما بلغت متانته، الضغط المركز من سن قلم صلب ممكن يتلف طبقات الحساسة للشاشة. الأولوية حالياً هي الحفاظ على سلامة الشاشة المرنة، وممكن نشوف أقلام برؤوس مرنة مستقبلاً.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ خلونا نلخص هذا الاستكشاف المعمق سريعاً. آيفون ألترا القادم في خريف 2026 يقدم مفصل تيتانيوم متعدد المحاور يلغي التجاعد نهائياً، هيكل نحيف جداً وتضحية ذكية بالفيس آي دي لصالح تصميم شاشة كاملة وبصمة تاتش آي دي سريعة.
وكل هذا مدفوع بمعالج 2 نانومتر وسعر يلامس 2000 دولار ليمثل قمة التطور في الأجهزة المحمولة ورمز جديد للرفاهية.
وهذا بصراحة يتركنا أمام فكرة استفزازية أو تساؤل عميق. إذا نجحت أبل في ترسيخ هاتف بسعر يفوق 2000 دولار كمعيار جديد للإنتاجية المطلقة ورمز المكانة بديلاً حتى عن الأجهزة اللوحية، فماذا يعني ذلك لمستقبل الهواتف الذكية التقليدية ذات الشاشة الواحدة؟
سؤال محوري جداً. هل نحن على مشارف حقبة تصبح فيها الهواتف العادية لنستخدمها اليوم مجرد خيارات اقتصادية أو بدائية؟ يعني هل رح ينظر العالم لهواتف اليوم الزجاجية الصلبة زي ما ننظر نحن الآن للهواتف القديمة ذات الأزرار البلاستيكية؟
تساؤل يخلينا نعيد التفكير في كل الأجهزة اللي بين إيدينا. نحن هون ما نوعدكم بحلقات مستقبلية، بل نترككم تتأملون في هذه المعلومات اللي وفرت لنا نافذة على ما يدور خلف كواليس وادي السيليكون. نتمنى أن يكون هذا الاستكشاف المعمق قد كان مفيداً للمستمعين. شكراً لكم.